السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبدأ إخوتي وأحبتي في الله على بركة الله، مستعينين بالله في شرح كتاب دمعة الاعتقاد الحافظ ابن قدامة رحمه الله، ضمن فعالية دورة الصحابي الجليل السادسة، الصحابي الجليل عتبة بن غزوان، وفي مسجد عتبة بن غزوان، وفي حي الاتصالات بمدينة الدمام، وذلك في يوم السادس عشر من شهر رجب سنة 29 و400 ألف للهجرة. وقبل أن نبدأ في قراءة المتن وشرحه، أجد لزاما أن ألمح قليلا بمقدمة تتعلق بالمؤلف وبعض التقعيد في الأسماء والصفات. فالمؤلف هو الحافظ أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي، أحد منظومة المقادسة المعروفين الذين اشتهروا بالعلم، والذين منهم ابن قالي عبد الحافظ عبد الغني المقدس صاحب المختارة، وغيرهم من المقادسة الذين اشتهروا بالشام في القرنين الخامس والسادس بل والسابع. وهو صاحب المصنفات الكثيرة في العقيدة والأصول والفقه، فمن كتبه في العقيدة لمعة الاعتقاد التي بين أيدينا، ومن مؤلفاته في الفقه المغني والمقنع والكافي والعدة والعمدة، ومن مؤلفاته في أصول الفقه روضة الناظر. ولد رحمه الله سنة 41 و500، وتوفي سنة 20 و600، بعد عمر طويل قضاه في العلم والتعليم والجهاد وله منزلته العظيمة بين العلماء كما هو معروف. وقد اشتهر بالحفظ والتدقيق والتخريج، تخريج الفروع على الأصول، كما اشتهر بتجرده وترجيحه ما يظهر رجحانه بالدليل. يظهر ذلك من خلال كتابه المغني وكذلك بالكافي، بل وفي أخطرها وهو العمدة، عمدة الفقه. وقبل أن نشرع في مثل الكتاب، ولما كان الكتاب يتعلق في الجملة بالأسماء والصفات وأغلبه في هذه المسائل، فإني أقدم مقدمات تتعلق ببعض القواعد في الأسماء والصفات. الأمر الأول أن الأسماء والصفات توقيفية وليست محلا للاجتهاد، ولا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه من الأسماء الحسنى والصفات العلى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تأويل ولا تشبيه ولا تمثيل، على حد قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهي توقيفية، يعني مردها للكتاب والسنة، ليس لنا أن نستنبط اسما أو صفة من عند أنفسنا. ثم هناك قواعد تخص الأسماء، وهناك قواعد تخص الصفات، نذكر بعضا منها. أما ما يتعلق بالأسماء فمن تلك القواعد: أولا، أن أسماء الله كلها حسنى، حسنى فيما يتعلق بثبوتها، حسنى فيما يتعلق بمعانيها، حسنى فيما يتعلق بآثارها. وليس هذا التفضيل باعتبار آخر، بل هو تفضيل مطلق، لأن المعروف من أسماء التفضيل أنه ما فضل على غيره باعتبارين أو باعتبار. لكن أسماء الله حسنى أي فضلى مع عدم المقارنة بغيرها، وفرق بين المفضل الذي لا يقارن بغيره وبين المفضل الذي تفضيله راجع إلى ما يتعلق بغيره. ففي حق البشر نقول فلان أحسن من فلان، وفي حق المخلوقين هذا الأمر أحسن من هذا الأمر، وأما في حق الله تبارك وتعالى فكلها حسنى دون أن ينظر إلى أي شيء آخر يقارن به هذا الحسن. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والقاعدة الثانية أن أسماء الله غير منحصرة، طبعا كونها توقيفية تقدم مع الأسماء والصفات، أن أسماء الله غير منحصرة، بمعنى أنه لا يمكن لأحد أن يحصيها، فهناك ما علمنا الله إياه وهناك ما استأثر الله بعلمه. فقد ثبت في المسند بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في دعاء الكرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعائه: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وذهاب همومنا وغمومنا. والشاهد من الحديث قوله: أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فإنه نص في أن من الأسماء ما لا نعلمه، ونحن نعلم ما جاء في الكتاب والسنة يعلمه العلماء الجهابذة. فإن أشكل على أحد قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 أسما، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، أن ذلك قد يفيد الحصر؟ الجواب أن ذلك لا يفيد الحصر، بل إنه نظير ما لو قلت عندي 100 درهم أعددتها للصدقة. فإن المراد أنك أعددت هذا العدد المعين، ولا يعني أنك لا تملك غيره. فأسماء الله بناء على ذلك غير منحصرة. والقاعدة الثالثة أن أسماء الله أعلام وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفات. خذ مثلا قول الله تعالى الرحمن الرحيم، اسمان من أسماء الله تدلان على صفة الرحمة، فهما علمان على الله واسمان لله، وهما يدلان على صفة ماذا؟ الرحمة. والقاعدة الرابعة أو الثالثة، الرابعة، أن أسماء الله تعالى مترادفة باعتبار ومتغايرة باعتبار، فهي مترادفة باعتبار دلالتها على مسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى، فكلها أسماء لله، وهي متغايرة باعتبار تغير معانيها، فالرحيم غير الحكيم، والحكيم غير العزيز، والعزيز غير الغفور، والغفور غير الشكور، إذ لكل واحد من هذه الأسماء دلالة خاصة به من حيث المعنى، وهي جميعا أسماء لله سبحانه وتعالى، خلافا لما تزعمه المعتزلة من أنها مترادفة لا معاني لها، وأنها جامدة لا تفيد شيئا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، فقد جردوا أسماء الله من أي معاني تدل عليها. القاعدة الخامسة، هل الاسم عين المسمى أم غير المسمى أم للمسمى؟ تقول كثير من الطوائف إن الاسم غير المسمى، ويعنون بذلك أن أسماء الله مخلوقة، كما تقوله بعض طوائف الجهمية والمعتزلة، ومعنى ذلك أنها ليست أسماء لله، وإنما هي أسماء لبعض مخلوقاته وسمي بها الله مجازا. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وتقول طائفة أخرى من المعتزلة وهم القائلون بالترادف إنها عين المسمى، أن الأسماء عين المسمى، ومعنى ذلك أنه لا معاني لها. نعم، يقولون هي أسماء تطلق على الله لكن ليست لها معاني، وهذه عقيدة عامة المعتزلة، الذين جردوا الأسماء من ماذا؟ من دلالتها على ما أنتم؟ من دلالتها على ماذا؟ على الصفات، وزعموا أنها مترادفة كما تقدم. وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الاسم لماذا؟ للمسمى. أن الاسم للمسمى، والقرآن يشهد لهذا المعنى. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو أكمل له الأسماء الحسنى. فالاسم للمسمى. وقوله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ولله، هذا هو الشاهد، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذه بعض القواعد الخاصة بالأسماء والصفات. أنبه هنا على أمرين بالأسماء، أنبه على أمرين. الأمر الأول أن اختيار الأسماء 99 أمر اجتهادي بالنسبة للاختيار لا بالنسبة للاختراع. يعني لذلك فإن أهل العلم اجتهدوا في اختيار هذه الأسماء من بين أسماء الله سبحانه وتعالى. فهناك من أقدم الاجتهادات اجتهاد يبدو أنه للوليد بن مسلم رحمه الله في رواية الترمذي الذي ذكر اختيار الأسماء 99، والصحيح أنها ليست، أن هذه الرواية ليست مرفوعة. ولذلك اجتهد العلماء بعده. وكما قلت الاجتهاد ليس في إيجاد أسماء جديدة، وإنما هو في ماذا؟ في اختيار الأسماء التي ينبغي حفظها كما أمر الله تبارك وتعالى، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحصاها دخل الجنة. وهناك اجتهاد لجمع من أهل العلم، ومن آخرهم شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى. والأمر الآخر أنبه إلى أن بعض ما يقول به بعض أهل العلم من الاجتهادات محل نظر في إطلاق الأسماء الحسنى على بعض الألفاظ، كما فعل ابن العربي رحمه الله من جعله أسماء لله: إن الله رابع ثلاثة وسادس خمسة ونحو ذلك. وهذا اجتهاد خاطئ. ومثله اختيار ابن حزم عفى الله عنه وعنه عندما جعل الدهر من أسماء الله. والدليل واضح على أن الدهر ليس من أسماء الله. وفي هذا مشكلتان: المشكلة الأولى أنه لو قيل بذلك لكان من ينال من الدهر ينال من الله جل وعلا. والأمر الثاني أنه إن سب الدهر فإنه بذلك يعترض على قدر الله سبحانه وتعالى. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الدهر في الحديث القدسي: إني لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر أقلب الليل والنهار، فذلك واضح من أن المقصود أنه خالق الدهر وبدون تأويل، بدليل قوله: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ف فلذلك فإن الدهر ليس اسم من أسماء الله، وهو نظير قوله صلى الله عليه وسلم الحديث القدسي الآخر بما روي عن الله: عبدي جعت فلم تطعمني، جاء عبدي فلان ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. والأمر واضح بفضل الله. ونظير قوله صلى الله عليه وسلم فيما روي عن الله أيضا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا هو الذي يبين المراد من الحديث: أوله من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وآخره ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. أما ما يتعلق ببعض القواعد الأسماء والصفات فمنها أن ينظر بذلك إلى أصلين قبل القواعد من أجل إثبات الأسماء والصفات، لا بد من التعويل على أصلين رئيسين. الأصل الأول أن القول في الصفات كالقول في الذات، فإذا كنت يا عبد الله تثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، وأنه موجود وجود يخصه بلا ابتداء وبلا انتهاء، وأنه ليس قبله شيء وليس بعده شيء، وأنه لا يشبهه أحد في ذلك، فعليك أن تؤمن بأن له صفات أيضا لا تشبه ماذا؟ لا تشبه الصفات. فإذا قال لك قائل في نزول الرب سبحانه وتعالى: كيف ينزل ربنا؟ وذلك ليتوصل إلى القول بأنه نزول الأمر، فقل له بالمقابل: كيف هو؟ سيقول لك: لا يعلم كيف هو إلا هو. ماذا تقول له؟ ها؟ كذلك لا يعلم كيفية نزوله إلا هو. فكما أثبت له ذاتا لا تشبه الذوات، فأثبت الصفات الثابتة في الكتاب والسنة، وهي لا تشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. والأصل الثاني أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهذا يخاطب به من يثبت الأسماء دون الصفات، أو من يثبت بعض الصفات دون البعض الآخر. فيقال للأشعري والماتريدي مثلا، الذي يدعي أنه يثبت الحياة والسمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة، بدعوى أن العقل يثبتها، نقول له: إن دليل ما أثبته هو بعينه دليل ماذا؟ دليل ما نفيته أو أولته. فمن جهة النقل الكل دل عليه القرآن والسنة، فلا تفرق بين متماثلين. فالذي قال إن الله هو السميع البصير هو الذي قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذي قال فعال لما يريد هو الذي قال سخط الله عليهم وغضب الله عليهم. والذي قال إن الله يفعل ما يشاء ويختار هو الذي قال إن الله يحب المتقين، ويحب الصابرين ويحب التوابين ويحب المطهرين. فإياك أن تفرق بين المتماثلات. ثم إن العقل الذي استدللت به على إثبات هذه الصفات السبع فإنه يدل كذلك على إثبات بقية الصفات، أو على الأقل يقال إنه لا ينفيها، وقد دل النقل عليها، فالنقل مقدم على العقل كما سيأتي في القواعد. وبعد بيان هذين الأصلين فإننا نضرب مثلين كما ضربهما شيخ الإسلام ابن تيمية مع ذكره للأصلين، وهذان المثلان يلزمان لنفات الصفات بإثباتها، إذ أن مصدر المثلين واحد. يقال أيها المؤول، هل تثبت الجنة والنار أم لا؟ هل تثبت ما في الجنة من فاكهة ونخل ورمان؟ هل تثبت ما في الجنة من عيون وأنهار؟ هل تثبت ما في الجنة من أنواع النعيم والملذات؟ يقول لك نعم. هل رأيتها؟ يقول لك لا. كيف أثبتها؟ يقول لك لأن القرآن والسنة دل على ذلك. قل له قل وهل هي مثل المخلوقات الموجودة الآن؟ هل النخل كالنخل؟ وهل الرمان كالرمان؟ وهل الحور كالزوجات في الدنيا؟ وهل العين كالعين؟ وهل الأعين كالأعين؟ وهل الأنهار كالأنهار؟ يقول لك لا. قل له إذن كيف تفرق بين المتماثلات؟ إن الأدلة التي أثبتت هذه الأشياء هي بعينها أثبتت أن لله تبارك وتعالى صفات دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة. والمثل الثاني روحك التي بين جنبيك تذهب وتجيء وتفارق وتعود وتصعد وتنزل، وتفارقك مفارقة مؤقتة في نومك وفي موتك، وأنت تؤمن بذلك وتقر به، وأنت تجهل كيفيته وكنها، فالذي جعلك تؤمن وتصدق بذلك يلزمك بأن تؤمن وتصدق بأسماء الله والصفات التي دلت عليها الكتاب والسنة التي دل عليها الكتاب والسنة. وبعد هذين المثلين والأصلين نذكر بعض القواعد، بل أذكر ثمانية أسس في باب الأسماء والصفات حتى يسهل تطبيقها عندما نأتي إلى كل صفة على حدة. وهذه الأسس الثمانية: أولا أن نثبت تلك الصفة المعينة كما جاءت في الكتاب والسنة بلا زيادة ولا نقصان. ثانيا أن نؤمن بمعانيها، يعني نؤمن بأن لها معاني وأنها ليست جوفاء مجردة عن المعاني، لأن الله لم يتعبدنا بالألغاز ولا بالأحادي ولا بما لا نفهم، فالأسماء والصفات لها معاني تليق بالله. والأساس الثالث أن نثبت تلك المعاني على الوجه الذي يليق بالله تبارك وتعالى. والأساس الرابع عدم التعطيل أي لا ننفيها. والأساس الخامس عدم التأويل أي لا نحرفها عن مدلولها. والأساس السادس عدم التكييف أي لا نقول إن كيفيتها كذا وكذا. وليس معنى ذلك أنه ليس لها تكييف، بل لها تكييف لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا معنى قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف. والأساس السابع عدم التشبيه. والأساس الثامن عدم التمثيل، وإن كان بين التشبيه والتمثيل تداخلا، إلا أن التشبيه أعم فهو يشمل التمثيل وزيادة، والتمثيل خاص بتشبيه صورة بصورة معينة من جميع الوجوه. تعالوا بنا نطبق هذه الأسس على إحدى الصفات، ولنأخذ مثلا اليد، بل يداه مبسوطتان، فنقول لله يدان ثابتتان تليقان بجلاله وعظمته لورودهما في الكتاب والسنة. وثانيا نؤمن بمعناهما وأنهما يدان حقيقيتان وليستا مجازيتين. وثالثا يدان تليقان بجلال الله وعظمته. ورابعا لا نعطل اليدين فننفيها كما نفتها الجهمية. وخامسا لا نقول اليدان بمعنى القدرة أو النعمة، وهل هما قدرتان أو نعمتان كما يقوله عامة المؤولة كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية. وسادسا لا نقول يدان ذات عروق ودم ولحم أو شكلها كذا أو طولها كذا. سابعا لا نشبه اليدين بيدين المخلوقين كما أننا لا نمثلها بأيدي المخلوقين بأي وجه من الوجوه. هذا الأساس أو هذه الأسس اجعلها نصب عينيك وطبق عليها كل ما سيأتي من الصفات. من القواعد أيضا المتعلقة بالأسماء والصفات أنها على قسمين، صفات ثبوتية وصفات سلبية. الصفات الثبوتية كلما دل الكتاب والسنة على اتصاف الله به من الأوصاف اللائقة بجلاله وعظمته. والصفات السلبية على ثلاثة أقسام، منها ما لا يليق بالله مطلقا، وهذا يجب نفيه عن الله جملة وتفصيلا، ومنها ما نفاه الله عن نفسه، ولا بد والحال هذه أن تتضمن كمالا. فنفي السنة والنوم تدل على كمال القدرة والقيومية والحياة، ونفي الوالد والولد دليل على صفة الغنى، ونفي الشريك والمثيل دليل على صفة الوحدانية، وهكذا. والأمر الآخر أو الثالث ما احتاج
اشتمل نفيه او اثباته حقا وباطلا، وهذا يجب السكوت عنه كما سكت عنه الله. فان اطلقه احد استفصلناه عن مراده بالنفي او الاثبات. ومثال ذلك ما تذكره المؤولة من نفي الجهة او التحيز او الجسمية او نحو ذلك. وهذه امور تحتمل حقا وباطلا. فان نفيت قلنا للنافي ماذا تريد؟ اذا قال قائل انا انفي عن الله الجسم، قلنا له ماذا تقصد بنفي الجسم؟ ان كنت تقصد انه ليس لله جسم يشبه صفات المخلوقين او جسم المخلوق من اوصافه المتميزه المعينه له من كونه دما ولحما ونحو ذلك، فالله منزه عن ذلك ونفيك صحيح. وان كان النفي في حد ذاته لم يرد بهذا الاجمال. وان كنت تعني ان الله ليس بموجود في نفيك الجسميه وانه لا يشار اليه وانه لا يدعى من اسفل وانه لا يتوجه اليه بجهه العلو ونحو ذلك، فنفيك هذا باطل جمله وتفصيلا، ويطبق هذا على الجهة والتحيز أيضا. من القواعد أيضا في الصفات أن الغالب في الصفات الإثبات المفصل والنفي، الإثبات المفصل والنفي المجمل، وقد يأتي شيء على خلاف هذه القاعدة على قلة. ومعنى الإثبات المفصل أننا نثبت لله كل ما أثبت لنفسه. من الصفات ومن الأسماء وهي كثيرة، فكل ما دل القرآن على أنه اسم أو صفة أثبتناه لله تبارك وتعالى، الذي يليق بجلاله وعظمته، مثل أواخر سورة الحشر وأوائل سورة الحديد وغير ذلك مما جاءت فيه أسماء وصفات مفصلة. وأما النفي المجمل وهو الغالب مثل نفي الكفر والنظير والشبيه والمثيل والوالد والولد، وقد جمعت سورة الإخلاص بين الأمرين، بين الإثبات المفصل والنفي المجمل. قل هو الله أحد، الله الصمد، هذا إثبات مفصل، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل. من القواعد أيضا في الأسماء والصفات وفي الصفات بالذات أن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالنفي المحض، أي النفي الخالص الذي لا يتضمن كمالا. ولو تأملنا جميع ما نفى الله عن نفسه لوجدنا أن هذا النفي يتضمن بالمقابل اتصاف الرب بكمال ضد ذلك المنفي، مفهوم هذا؟ كما في قول الله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، بالمقابل يدل على ماذا؟ على كمال القيومية والحياة. ولم يكن له كفوا أحد يدل على كمال الوحدانية، لم يلد ولم يولد يدل على كمال الغنى وعدم الاحتياج إلى الغير. هل تعلم له سمية يدل على كمال الوحدانية ونفي الشريك. أما النفي المحض ولا يظلم ربك أحدا يدل على كمال ماذا؟ العدل. أما النفي المحض الذي يردده بعض المؤولة فبعد أن نفوا صفات الرب سبحانه وتعالى التي دل عليها الكتاب والسنة لجأوا إلى النقض المحض الذي لا يفيد شيئا بل لا يدل على شيء بل يدل على العدم، كقولهم إن الله لا موجود ولا معدوم ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت ولا أمام ولا يمين ولا خلف ولا يمين ولا شمال، وكنفي بعض الصفات التفصيلية التي تنفى حتى عن عامة البشر، فهذا تنقص لله، كقولهم إن الله ليس بي مثلا ليس بنجار ليس بحداد ليس بكذا. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا؟ يعني بعض الناس لا يعدم أن يكون تهكما واستهزاء. وأضرب لذلك مثلا عند العرب، قال الشاعر لكن قومي وإن كانوا ذوي حسب لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. أليس في هذا منقبة أن ينفي عن قومه الشر؟ ها؟ هذا نعم، لكن ماذا يقصد هو؟ يقصد أنهم عاجزون أنهم جبلاء. ومثل قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. أليس نفي الغدر والظلم منقبة؟ في الأصل منقبة، لكن هو هنا ماذا يريد؟ يريد الضعف والعجز والخور والجبن. لذلك الله تبارك وتعالى لا يوصف بالنفي الايه؟ المحض، أي النفي الخالص الذي لا يتضمن كمالا، الذي لا يتضمن كمالا. هذه بعض القواعد التي يذكرها السلف. واقرأوا القواعد المثلى لشيخنا الشيخ محمد الصالح العثيمين يرحمه الله، وكذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وكتاب شيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله تعالى الصفات الإلهية، تتضح لكم تلك القواعد مفصلة بإذن الله تبارك وتعالى. وبعد هذه المقدمة نشرع في قراءة الكتاب، الكتاب لمعة الاعتقاد للشيخ الحافظ عبد الله أبو محمد عبد الله ابن محمد بن أحمد ابن قدامة رحمه الله تعالى. قارئ الشيخ عارف يقرأ المتن أخونا فضيلة الشيخ عارف من البحرين.
قال الإمام موفق الدين أبو محمد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد.
لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد. اللمعة هي الخلاصة والبلغة، بلغة الشيء وزبدته يقال له لمعته، وهي مأخوذة من اللمعان وهو الوضوح. والاعتقاد ما يعقد عليه القلب وهو على قسمين، اعتقاد صحيح واعتقاد باطل. وقد قيده للتوضيح بقوله الهادي إلى سبيل الرشاد، أي من اعتقد هذا المعتقد، من اعتقد هذا الاعتقاد هداه الله تعالى إلى سبيل الرشاد، لأنه اعتقاد مدلول الكتاب والسنة. تفضل.
الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخرج عن دينه مكان، ولا يقول ولا يخرج جسد عن جسد، جل عن الاحسان والانداد، وتنزه عن الطائفه والاولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس بمثله شيء وهو السميع البصير.
تضمنت هذه المقدمة بعد حمد الله سبحانه وتعالى أمورا. الأمر الأول أن الله تبارك وتعالى محمود بكل لسان، سواء بلسان الحال أو بلسان المقام، فالكل عبد لله وحامد لله، سواء أهل عبودية القدر والخلق وهم عامة الناس، أم أهل الحمد والثناء والعبودية الحقيقية وهم المسلمون، فالكل آت الرحمن عزا، سواء من حقق تلك العبودية أو من كان عبدا شاء أم أبا، فهو محمود في الأولى والآخرة، يحمده المؤمنون ويحمده الناس على إحسانه وتوفيقه، وهو الوحيد الذي يحمد على كل حال من خير أو شر، فيجب أن نحمده وأن نفرده بالحمد. وأول آية في القرآن الكريم الحمد لله، بعد التسمية الحمد لله رب العالمين. ثم إنه أيضا أو من فوائد المقدمة أيضا أنه لا يشغله شأن عن شأن، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن، لا يشغله أمر عن أمر، لأنه لا يعجزه شيء سبحانه، فهو على كل شيء قدير. لا يشغله تدبير أمر من أمور الكون عن تدبير أمر آخر، يحيي ويميت، يقبض ويرفع، يقبض ويبسط، يعطي ويمنع، كل ذلك عنده كفعل أمر واحد، لأنه سبحانه وتعالى لا يشغله أمر عن أمر، وهو الذي يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يخلو من علمه مكان، أي إنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، أن لو كان كيف يكون، إنه هو السميع العليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، يعلم أن الله قد أحاط بكل شيء علما. وفي قوله لا يخلو من علمه مكان رد على القائلين إنه بذاته في كل مكان، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ونحن أهل السنة نقول إنه بعلمه في كل مكان، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، كما أنه على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وفي هذا رد على المشبهة والمعطلة، ليس كمثله شيء، رد على المشبهة والممثلة، وهو السميع البصير، رد على المعطلة والمؤولة. وهو سبحانه وتعالى يجل عن التصوير، إذ لا يحيط به أحد من خلقه، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، ولا يحيطون به علما لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فهو يجل عن ذلك كله، لا يحيط به وصف واطف ولا يدركه إدراك مدرك. نعم.
قال رحمه الله:
له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. والصفات العلى لأن له المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى.
هذا وقع.
ولله المثل الأعلى، أي لا يمثل بأحد من خلقه، ولا يشبهه أحد من خلقه سبحانه وتعالى، جل عن الأمثال والنظائر والأشباه. ثم ذكر صفة الاستواء، وستأتي مفصلة في مكان آخر إن شاء الله، ونطبق عليها وعلى سائر الصفات القواعد التي تقدم ذكرها والأسس الثمانية. فالرحمن على العرش استوى، إذ أن ذلك ثبت بالقرآن الكريم والسنة المطهرة، فقد ثبت في 7 مواضع من القرآن الكريم، في سورة الأعراف ويونس والرعد وطه والسجدة والفرقان والحديث. استواء يليق بجلاله، ومعنى استوى أي علا وارتفع وصعد واستقر، كما ذكر السلف رحمهم الله. ونطبق عليه الأسس الثمانية، فنثبت صفة الاستواء كما جاءت من غير زيادة ولا نقصان، ونثبت معناها فهي معنى صعد وعلى، ونثبتها على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، كما أننا لا ننفي ذلك الاستواء ولا نصفه بالاستيلاء ولا نكيفه بشكل كذا وكذا، ولا نشبه استواء الله باستواء خلقه، ولا نمثل الله بخلقه. وبذلك طبقنا عليها الأسس الثمانية التي تقدم ذكرها في التقعيد العام. نعم.
وإن تذهب بقولك إنه يعلم الفطر والأسباب، أحاط بكل شيء علما، وطهر كل مخلوق حدة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، موصوف بما وصف به
نفسه. بين رحمه الله تعالى في ضوء الكتاب والسنة أنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وما في السماوات وما في الأرض وما تحت الثرى مما هو مخبأ لا يعلم حقيقته إلا الله، بل يعلم السر وأخفى، يحيط بالعلوم ولا يحيط به أحدا، ولا يحيط أحد بشيء من علمه، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في السماوات والأرض، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. واستشهد ببعض الآيات وضمنها كلامه رحمه الله من أنه لا يحيط أحد بشيء من علمه، كما أنه سبحانه وتعالى وسع كل شيء رحمة وعلما، كما قال الله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وكل ذلك سيأتي مفصل إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم.
موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، وكل ما جاء في القرآن وصح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعبد له بالرد والتقييد والتشبيه والتنكير.
هذا خلاصة للأسس الثمانية. تأملوا هذه الألفاظ، هي خلاصة للأسس الثمانية التي ذكرتها لكم آنفا. فلا يجوز أن نصفه إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم إنه يجب الإيمان بذلك وتلقيه بالقبول، ثم إنه يحرم رده وتعطيله لأنه ثبت في الكتاب والسنة، ثم إنه يحرم تأويله وتكييفه، ثم إنه يحرم تشبيهه وتبديله. هذا هو التقعيد الذي ذكرت لكم في مقدمة الكلام. يعني هذه خلاصة جميلة يجب أن نحفظها وأن نعض عليها بالنواجذ وأن نسري عليها الخناصر. نعم.
قال رحمه الله: وما أشكل من ذلك وجب إثباته الأقوى وترك التعرف بالمعنى، ونرد عظمه إلى قائله ونجعل عدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين بالعلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مسجد التأويل بمنتسبه تنبيه: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله. قال الإمام أبو عبد الله:
طيب أعد هذا المقطع.
وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرف بمعناه، ونرد علمه إلى قائله ونجعل عدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مفتح التأويل بمتشابه تنزيل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتنة وما يعلم تأويله إلا الله.
هذه المسألة قد تشكل على البعض، وكأن البعض يستشف منها أن ابن قدامة رحمه الله يقول بالتفويض، حيث إنه قال: وما أشكل من ذلك ماذا نقول فيه؟ وجب إثباته لفظا وترك التعرض له معنى. أما الكلام الباقي كلام واضح، وهذه نقف عندها وقفة. يا إخوان، عندنا مبدأ أو قاعدة: إذا وجد كلام للسلف يحتمل معنى صحيحا ومعنى آخر، بينما له كلام محرر في مواطن أخرى، انتبهتم معي؟ انتبهوا معي في هذا المثال. انتبهوا، إذا وجد عبارة عند أحد من السلف كما لو قال: ونفوض معناه إلى الله، أو كما لو قال هنا: نؤمن به لفظا ونفوضه ماذا؟ معنى. أنا في الحقيقة وقبلنا بعض علمائنا لا يرون أن في هذا تفويض، وأن ابن قدامة مفوض. لماذا؟ من يريد؟ من يجيب؟ أنا أريد الإجابة منكم. ها؟ تفضل. أنا
لا يقصد معنى أراد المعنى يعني
بدليل. نحمل على أنه يقصد بنفي المعنى هنا نفي الكيفية. طيب لماذا؟ الكلام صريح ونفوضه معنى، وعندنا قاعدة الإيمان بمعنى الصفات، أليس كذلك؟ كيف توجه هذا الكلام؟ أنا أريد التوجيه. تفضل. وما أشكل من ذلك
على بعض الذين أشكل عليه، ويريد به المعنى الذي يريد.
هذا وجه، يعني إن أشكل على أحد شيء بأن فهمه على غير معنى فعليه على الأقل أن يسكت أو أن يؤمن به حتى يصل إلى الحق، لكن هذا يعني أيضا قد يفهم منه التفويض. أنا أريد شيء أكثر من هذا. السؤال هل تضرب مطلقة؟ يعني قريب الكلام أخي الكريم الآخر، أنك لا تفهم نفسك فيما لا تفهم، أليس كذلك؟ طيب، لكن عندنا شيء آخر. أنا أقول لماذا نحن نحمله على أنه لا يريد نفي المعنى ولا يريد التفويض الذي يتبادر للذهن؟ ليه؟ الجواب في الكتاب كله، أنا أعطيتكم إشارة الآن. أحسنت، هذا الذي نريد. بما أن الشيخ رحمه الله الشيخ في عامة الكتاب أثبت أم فوض؟ أثبت. هذا دليل على الأمر الذي أشير إليه، وقد وجد عن شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره كلمة وتفويض المعنى، ويعنون به الكيفية ولا يعنون به أنهم لا يقولون بأن تلك الصفات لها معنى، بل كلهم يقولون إن لها معانٍ، إن له معاني تليق بجلال الله وعظمته، بدليل ما سطره قبل قليل: الرحمن على العرش استوى ولا يحيطون به علما وإلى آخره، وسيأتينا تفصيل فيما نقله عن الإمام أحمد أو غيره، سيأتينا تفصيل لكل ذلك. فكونه هو ذكر الصفات وبين وجوب الإيمان بها وبين أن لها معاني دليل على أنه لا يعني التفويض، لأن التفويض هو التعطيل، أليس كذلك؟ التفويض هو التعطيل. ولذلك شيخنا الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله تعالى بعد أن ذكر هذا الإشكال قال: وابن قدامة لا يقول به بالتفويض، وبما أنه لا يقول بالتفويض فيجب أن نحمل معناه على أو أن نحمل كلامه على أنه يريد تفويض ما لم نعلم إلى الله تبارك وتعالى. ثم استشهد بالآية الكريمة في سورة آل عمران، ويقول الله تبارك وتعالى: وأنزل من بدايتها: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. في هذه الآية قراءتان: قراءة الوقف وقراءة الوصل. قراءة الوقف تتعلق بما استأثر الله بعلمه، وتتعلق بالأمور المتشابهة، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه وذكر أن هذا من علامات أهل الزيغ. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين سمى الله تبارك وتعالى فاحذروهم، يعني بذلك فأما الذين في قلوبهم زيغ. وما يعلم تأويله إلا الله في قراءة الوقت، يعني ما استأثر الله بعلمه. وفي قراءة الوصل يعني ما يعلمه العلماء الراسخون في العلم الذين وفقهم الله لهذا العلم، أي والراسخون في العلم يقول يعني والراسخون في العلم ماذا يعلمونه. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، أي والراسخون في العلم يعلمونه لأن الله علمهم إياه. وفي هذا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: إن التفسير على أربعة أضرب: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهو الأمر والنهي، أكلوا واشربوا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تسرفوا، إلى آخر ما هنالك من الأوامر والنواهي الواضحة التي يفهمها كل أحد، فهذا لا يعذر أحد بجهالته. وتفسير يعلمه العلماء، وهو معرفة الناس والمنسوخ والخاص والعام والمطلق والمقيد والمبهم والمبين وما إلى ذلك. وتفسير الألفاظ المجملة كالقرء مثلا. وتفسير يعلمه أهل اللغة ويرجع فيه إلى اللغة، ويضربون له مثلا بقول الله تعالى: وفاكهة وأبا. فقد سئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقال: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله تعالى ما لا أعلم. وتفسير لا يعلمه إلا الله، وما استأثر الله بعلمه من العلم بالكيفيات والمآلات التي استأثر الله بعلمها. ولذلك نقول إن ابن قدامة ليس مفوضا، ولا يعني بذلك التفويض، وإنما يعني بذلك ما استأثر الله به بعلمه، أو ما تشابه على الإنسان من الأمور التي لم يفقهها ولم يعرفها، فعليه أن يتوقف فيها حتى يرجع إلى العلماء الراسخين في العلم. وإلى هنا نتوقف عند كلام الإمام أحمد. إلى درس العصر إن شاء الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعل الأسئلة تركها بالعصر إن شاء الله. نخلص. نعم. نقرأه. أحسن. نقرأه بالله. هناك تفتح هذا. لعلنا نقرأ تعليق الشيخ صالح الفوزان على كلام المصنف رحمه الله تعالى وما أشكل إلى آخره. تفضل.
قال رحمه الله تعالى:
ولا تدخل في المتشابه كما قال
المشاكل هو الذي يحتاج في تفسيره وبيان معناه الى غيره. هناك النصوص مشكله، لكن اذا وردت الى النصوص الاخرى التي توظفها بدل الكتاب والصحف قالوا وهذا مثل العام والخاص والمفضل قليلا والناسخ والمنسوخ والمجمل والمفصل، هذا هو معنى المحكم والمتشابه.
هذا كلام جميل، كلام الشيخ توجيه، لا مع ذلك قد نلتمس للشيخ ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه يعني تفويض الكيفية، وشيخنا الشيخ صالح حفظه الله يعني بين كما بين العلماء قبله أن المتشابه هو العلم بالكيفيات، وأما المعنى فليس بمتشابه بإجماع أهل العلم، وكما نص شيخنا الشيخ صالح حفظه الله خزام بأن المعنى ليس مشكلا وليس متشابه. ولا شك أن كلام الشيخ مشكل هنا، أعني كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى مشكل، ولكن إذا نظرنا إلى إثباته للصفات وإلى معانيها وإلى مدلولها لعلنا نلتمس له عذرا في هذه الكلمة، أو أنها يعني أو أنه لا يعني ما قد يتبادر إلى الذهن مما يتعلق بإثبات المعاني، فالمعاني ثابتة، يجب أن نؤمن بالأسماء والصفات لفظها ومعناها على الأسس الثمانية التي ذكرتها لكم في بداية الحديث. وهنا يعني إما يحمل كلام ابن قدامة على أنه سبقة لسان، أو يحمل على أنه أراد بذلك الكديات، أو يحمل على أنه أراد بذلك قبل أن يتضح له ماذا، أن المسلم إذا لم يتضح له الأمر توقف حتى يرجع إلى أهل العلم المتخصصين المعارفين بهذه المسائل. والله الموفق، جزاكم الله خير. قد يقال الإشكال النسبي على يعني قبل أن يعلم الشخص أو قبل أن يفهم أو قبل أن يتوصل إلى العلم عن طريق العلماء، فإنه يتوقف توقفا مؤقتا لا تفويضا تعطيليا، ليس تفويضا تعطيليا. فإن وجد عند شخص مثلا شخص ما عرف معنى الاستواء، نقول اسأل أهل العلم، فإذا سألوا أخبروه أن استوى بمعنى ارتفع وعلى واستقر وصعد زال هذا الإشكال. أما إذا كابر وقال لا أنا أفوض وأقول استوى وكبا، فهنا تكون المشكلة. نعم، بارك الله فيك، السلام عليكم.